حافظه من كل سوء وأبقى خيره المولى. ما خاب عبد لشرع الله قد أحيا، والعدل في الدين نبراس لمن ولى. عامل أخاك بود تكتسب خيرا، إن الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فبمشيئة الله عز وجل نتحدث في هذا اللقاء عن محاولات بعض المباحين لعقد التأمين التجاري أن يخرجوا هذا العقد على بعض العقود التي أقرها الفقه الإسلامي. وبينا فيما سلف أن المبيحين لعقد التأمين التجاري حاولوا أن يستندوا إلى الإباحة الأصلية، وأن يقولوا أن الأصل في العقود هو الإباحة، لكي يخرجوا من ذلك بإباحة عقد التأمين. وقد رددنا على ذلك باشتمال عقد التأمين على العديد من المحظورات الشرعية، منها الربا، ومنها الغرر الفاحش، ومنها القمار، ومن ثم فهو عقد غير مشروع. ثم بعد ذلك حاولوا أن يبيحوا عقد التأمين التجاري استنادا إلى القياس على عقد الإجارة، وقد بينا أن هذا قياس مع الفارق. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنعرض لمحاولات بعض المباحين لعقد التأمين التجاري أن يقصوه على عقد الجعالة وعلى عقد الوديعة وعلى غيره من العقود التي أباحها الشرع والتي تعامل الناس بها، لكي يقولوا بإباحة عقد التأمين قياسا على هذه العقود. وتفصيل ذلك نعرض له الآن. فنعرض أولا بأمر الله عز وجل لعقد الجعالة، نبين ماهية هذا العقد وأركانه وشروطه، ثم نبين هل هناك شبه بين عقد التأمين التجاري وبين الجعالة، وما هو وجه الشبه الذي قال به المبيحون، وكيف يرد عليهم ممن قالوا بالمنع. فنعرض لذلك فيما يلي، وبالله وحده التوفيق والسداد. بالنسبة للجعالة، فالجعالة لغة ما يجعل لإنسان على فعل شيء. الإنسان يلتزم بعمل معين أو بفعل شيء معين، فيجعل له جعل من المال، مبلغ مالي يعطى له على سبيل العوض لقيامه بهذا العمل، كمن يفقد الكمبيوتر المحمول الخاص به وعليه أعماله وعليه الكثير من المنافع له، فيعلن أن من وجد هذا الكمبيوتر المحمول أو اللابتوب فله مبلغ نقدي عبارة عن كذا. فوجد إنسان هذا الجهاز، ففي هذه الحال يقوم برده إلى صاحبه ويستحق العوض عن هذه الجعالة. وفي اصطلاح الفقهاء فإننا نجد أن الجعالة هي جعل معلوم لقاء عمل معلوم، أو قد يكون العمل مجهولا، وقد تكون المدة مجهولة، وقد تكون المدة محددة. والفقهاء الثلاثة، وأقصد بهم المالكية والشافعية والحنابلة، أجازوا الجعالة، وإن كان الشافعية والحنابلة أجازوها كعقد أصلي، أما المالكية فأجازوها على خلاف القياس، أجازوها للضرورة. أما الأحناف فقالوا بمنع الجعالة، وقالوا أن الجعالة لا تجوز إلا في حالة واحدة فقط، وهي رد العبد الآبق، أن يهرب عبد من صاحبه. وهذا المثل هو الذي وجد في كتب الفقه عند الأقدمين قبل إبطال الرق، ونبينه من كتبهم كما ضربوه، ذلك أنهم قالوا إذا هرب عبد من صاحبه فجعل جعلا لمن يدل عليه، فهذه الصورة تكون صحيحة، وهي الصورة الصحيحة للجعالة عندهم دون سواها، وما عدا ذلك فقد منعوا هذا العقد. وإذا نظرنا إلى الجعالة فإننا نجد أن لها أمثلة عديدة وصور نعرض لها بأمر الله بعد أن نبين أركانها. فأركان الجعالة هي: أولا الجاعل الذي يهب المال لمن يقوم بالعمل له، والعمل الذي يلتزم المجعول له به كرد الشيء الضائع أو الدلالة على شيء أو القيام بعمل معين إلى غير ذلك كما سنضرب الأمثلة. والجعل وهو المبلغ المالي الذي يدفعه الإنسان الجاعل لقاء القيام بالعمل، والمجعول له وهو الذي يقوم بالعمل، والصيغة أو هي التراضي من إجاب وقبول. وقد يحدث في مجال العمل أننا نجد بعض المسابقات التي تحدث وخاصة في شهر رمضان، نجد الكثير من الإذاعات ومن شاشات التلفاز تعلن عن مسابقات، من يقوم بحل هذه المسابقة فله جائزة كذا. هذا كله من الجعالة. وكما نعلم أننا نجد الجعالة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ففي سورة يوسف نجد إخوة يوسف وقد قال المولى سبحانه على لسانهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل غير وأنا به زعيم. إخوة يوسف لما سألوا قوم أهل مصر وقالوا: ماذا تفقدون؟ رد عليهم قائلين: نفقد صواع الملك، القدح الذي يشرب فيه الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ورد أن القائل لذلك هو يوسف عليه الصلاة والسلام. فصواع الملك قد فقد، وجعل جعلا لمن يدل عليه، وهو أنه يجعل له حمل بعير. فقد ورد في شرع من قبلنا في كتاب ربنا عز وجل الجعالة وأنها مشروعة. ونضرب أمثلة للجعالة، فنجد أن الصور التي يمكن أن تنطبق على الجعالة: من رد شيئا مفقودا لصاحبه، إنسان يفقد منه كما ضربنا مثلا كمبيوتر محمول، جهاز هاتف محمول، الجوال إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تمثل قيمة لصاحبها. إنسان تفقد سيارته أو تسرق سيارة منه، فيجعل لمن يأتي بها أو من يدل عليها جعلا، أي مبلغا من المال يعطى له لقاء ذلك. وأيضا إذا تأملنا وجدنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجعالة كانت معروفة كما قلنا في شرع من قبلنا في قوم يوسف عليه الصلاة والسلام، وعرفت عند المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أننا نجد أن قريشا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة جعلت جعلا لمن يدل عليه أو لمن يأتي به وبأبي بكر، فقد جعلت قريش 200 بعير لمن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم خروج سراقة ابن مالك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث له لما ساخت قوائم الفرس ولم يستطع أن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بسوري كسرى، وقبله سراقة بن مالك وأخذ ذلك بعد فتح بلاد الفرس في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقريش عرفت الجعالة وجعلت جعلا لمن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن الإسلام قد أقر الجعالة ووجدت لها صور في الإسلام، ومنها هذه الصورة والتي تكون في كتب الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن قتل قتيلا سلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل في ميدان الحرب والجهاد بسلب قتيله متى قامت على ذلك البينة. ومن ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل جعلا لمن يقتل رجلا من الكفار أن يكون له سلبه، وقد وقع أمر يتعلق بهذه الجزئية في غزوة مؤتة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض الروم، أمر عليه ثلاثة من الأمراء، وهي المرة الأولى التي يؤمر صلى الله عليه وسلم على جيش واحد ثلاثة من الأمراء. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين زيد بن حارثة، وإذا تأملنا وجدنا أن زيدا من موالي العرب، والعرب كانت تأنف ذلك، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة وفيهم أشراف قريش، بل وفيهم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب، والذي كان القائد الثاني بعد زيد بن حارثة. قال صلى الله عليه وسلم: إن قتل عبد الله أو إن أصيب زيد فجعفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر الأنصاري اليثربي رضي الله عنه عبد الله بن رواحة ليكون ثالث الأمراء على هذا الجيش. ومن المعجزات الظاهرة الباهرة التي أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماتوا على نفس الترتيب الذي أمرهم صلى الله عليه وسلم عليه. ولك أن تتخيل لو أن الأخير مات قبل الأول كيف تنتقل الراية إليه إلى التالي، ولكنهم ماتوا على نفس الترتيب الذي أمرهم صلى الله عليه وسلم عليه. فمات زيد بن حارثة، ثم ولي الإمرة جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم ولي الإمرة عبد الله بن رواحة فقتل رضي الله عنهم جميعا، فتولى خالد بن الوليد إمرة الجيش، ونجاهم المولى سبحانه من كيد الروم بمكيدة حربية حفظت في ذاكرة التاريخ لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا نجد أن بعض المدد رجلا مدديا من اليمن قتل من الروم وأخذ من سلبهم، فاستكثر خالد بن الوليد السلب عليه، فقال له عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: أما علمت يا خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بسلب قتيله؟ فأنكر خالد عليه ذلك وقال: رده إلى الغنيمة. قال عوف بن مالك الأشجعي: لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى عوف خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للقاتل بالسلب، فقال عوف: ألم أقل لك لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وما ذاك؟ فقص الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: إليكم عن أمرائي، ألكم صفوة الأمر وعليهم كدره؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ترد السلب يا خالد، وذلك على سبيل الزجر والتعليم والتأديب لأصحابه رضي الله عنهم. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقدر القاتل الذي قتل القتيل من العدو يقضي له بسلبه، فذلك جعل قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القاتل من المجاهدين في سبيل الله. والجعل ها هنا نجد أنه مجهول، نجد أن الجعل ها هنا الجعالة وردت على مال مجهول غير معلوم، قد يكثر وقد يقل، ولا يعلم متى أمد ذلك، وهو ما ذكره الفقهاء في تعريفهم لعقد الجعالة كما بينا فيما سلف. ونجد أن البلدان فضلا عن الأفراد في العصور التي نحن فيها تعمد إلى الجعالة وتلجأ إليها في أحوال، فقد وجدنا في حرب أمريكا مع العراق وفي أثناء غزوها للعراق وهي تطلب صدام رئيس العراق، فإذا بها وقد جعلت جعلا ورصدت أموالا كثيرة لمن يدل عن مكانه، وهذه أيضا من الجعالة. بل إننا نجد أن أمريكا تصنع نفس الصنيع في أفغانستان، فتجعل جعلا لمن يدل على أسامة بن لادن أو على أي ممن ينتمي إلى تنظيمه، فترصد الأموال الكثيرة لذلك، وما ذاك إلا جعل. بل إننا لو نظرنا إلى الرشوة التي تعطى لبعض الموظفين أو تعطى لرجل في الدولة يستطيع أن يقوم بعمل، فهي نوع من الجعالة، جعلت لقاء عمل معين، ولكن هذه الجعالة محرمة، لعن من فعلها والعياذ بالله. أيضا نجد المسابقات العديدة التي تقام، سواء في ذلك المسابقات التي تكون في رمضان أو التي تطلب فيها البحوث أو تنشد فيها الأشعار أو يحفظ فيها كتاب الله عز وجل إلى غير ذلك، وترصد الجوائز للفائزين فيها، فهذه أيضا ما هي إلا صورة من صور الجعالة، والتي يسميها القانونيون الآن الوعد بجائزة. فهذه هي الجعالة التي عرفت في كتب الفقهاء قديما. والجعالة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما رصدته قريش طلبا لمن يأتي بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست ممثلة في سلب القتيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا نجد حديثا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يخبرنا فيه عن واقعة وقعت معه ومع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 30 رجلا كما ورد من بعض روايات هذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من أصحابه رضي الله عنهم، وبينما كان هذا البعث في طريقه نزلوا بماء لحي من العرب، فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة والقراء، فأبوا أن يضيفوهم، وبينما هم على هذه الحال لدغ سيدهم أي لسعته عقرب. واللدغ إنما يكون من الثعبان، واللسع إنما يكون من العقرب، ذلك أن اللدغ يكون بالفم أي بالأسنان بالفيه، أما اللسع فيكون بالذنب، ولكن تستخدم كلتا الكلمتين ليعبر بها عن الأخرى. فلدغ هذا الرجل أي لسعته عقرب، هذا هو المراد في هذا الحديث والله أعلى وأعلم. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، لا يجدي معه علاج ولا ينفعه دواء، فقال بعضهم لبعض: لقد نزل بنا حي من العرب أو نفر من العرب، فلنسألهم ربما يكون عندهم دواء لسيدنا. فذهب بعضهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل منهم: إني لأرقي. وها هنا قد يشكل على البعض أن أبا سعيد الخدري هو الذي يروي الحديث، وأنه هو الذي رقى الرجل، ويقول قال رجل من أصحاب النبي ولم يقل فقلت لهم، ولكن يجوز أن يكني المرء عن نفسه، يجوز أن يقول ما فعل ذلك إلا عبد الله، يقصد نفسه في ذلك، ولا يقول ما فعل ذلك إلا أنا. وقد ورد من طريق الأعمش أنه صرح بأن الذي رقى هذا الرجل هو أبو سعيد الخدري من طريق الأعمش في صحيح مسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. والنووي يستدل على ذلك بجواز أن يكني الرجل عن نفسه، كأن يقول العبد لله أو يقول عبد الله أو ما شابه ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. يقول أبو سعيد الخدري: فقام رجل ويكني عن نفسه بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لأرقي ولست براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا. فصالحوهم على 30 شاة، وكان عددهم 30 رجلا كان عددهم 30 رجلا فصالحوهم على 30 شاة أي لكل رجل شاة. ولو تأملنا في هذا لوجدنا أمرا عجبا، هل كانوا سيضيفونهم 30 شاة مطلقا؟ سيضيفونهم بشاة على الأكثر ويطعمونهم اليسير من الطعام، ولكنهم لما ضنوا وبخلوا وشحوا ومنعوا ما بأيديهم جعل الله لهم الرزق الكثير من مالهم فأعطوا وهم كارهون. ولو تأملنا أيضا من حكمة الله البالغة أن يلسع أو يلدغ سيد القوم، فلو كان رجلا وضيعا فيهم غير شريف ما عبئ به أحد وما سعوا له في علاج، ولكن لأن سيدهم هو الذي لدغ فسعوا له بكل شيء حتى ذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرقاه، قرأ عليه بفاتحة الكتاب وتفل عليه نفث من ريقه، فقام الرجل وما به قلبه أي ليس به أثر للمرض، ليس به أي أثر لهذا المرض. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذوا الجعل من هؤلاء النفر وهم في الطريق، قالوا اقسموا، فقالوا لا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك قال هل رقيت إلا بكتاب الله؟ قال لا يا رسول الله. قال سبحان الله، أو من أدراك أنها رقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وها هنا قال بعض أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يأخذ الهدية بل أن يطلبها ممن يعلم أنه يصر بذلك، يطلب الهدية ممن له مكان عنده ومن يسعد بذلك. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم معهم، وذلك تطيبا لخاطرهم ولكي يؤكد لهم بما لا يدع للشك مجال أن هذا الجعل الذي جعل لهم لقاء هذه الرقية هو جعل حلال. ومن ثم فما حدث مع أبي سعيد الخدري ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو جعل، جعل لهم لقاء هذه الرقية، وقام الرجل وقد شفاه المولى سبحانه وتعالى. ولشدة الأسف أن كثيرا من الناس يتوسع في هذه المسألة توسعا غير محمود، فإذا به وقد فرغ نفسه لما يسمى بالعلاج بالقرآن، ويقوم بأخذ الأموال من الناس وببيع ما يسمى بالعسل الذي قرئ عليه، وببيع ما يباع في العطارة، بل وقد ينشئ محلات خصيصا لهذا الأمر، ويحصل من الناس على أجر ويقول هو جوع ولا يتحقق شفاء، وإنما يقع من الأمور ما لا تحمد عقباه، بل وربما خلى الرجل بالمرأة يقرأ عليها بزعمه ويعالجها بزعمه، وتقع من المحظورات ما الله به عليم، ونبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. فالجعل كما بينا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في شرع من قبلنا، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما أقبل إخوة يوسف وهم يتساءلون قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأيضا نجد من صور الجعالة في أيامنا هذه ما يحدث في الشركات من جعل عمولة على المبيعات، أو يقال التارجت، يحقق نسبة مبيعات معينة فيكون له نسبة معينة من المبيعات يحصل عليها. هذه النسبة التي تعطى للعاملين بالشركة لقاء زيادة المبيعات هي نوع من الجعالة تجعل لهم لحثهم على البيع للعملاء لهذه الشركة. ولكن أود أن أنوه بهذا المقام ونحن نعرض في البيوع إلى بعض المخالفات التي تحدث في كثير من الشركات. الشركة تلزم العاملين لديها بأن يبيعوا نسبة معينة، وإذا قلت نسبة المبيعات عن ذلك كان هناك مساءلة وتقصير وربما توقف للأرباح التي تعطى للعاملين ويكتب في التقارير ما يدينهم. ولذلك يلجأ هؤلاء العاملون في بعض الأحيان إلى أن يقوموا هم بالشراء، بل ويلجأ بعضهم إلى ما يسمى في اصطلاح الناس في الأسواق التجارية بحرق البضاعة. حرق البضاعة ليس المقصود به أن يشعل به النيران، وإنما المقصود أن يشتري البضاعة بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها بثمن حال أرخص من الثمن المؤجل. أيوهم الشركة أن الذي اشتراها هو أحد العملاء بينما هو الذي اشتراها في الحقيقة، ويقول أنه باعها بثمن مؤجل ويقوم ببيع البضاعة بالثمن الحال ويحصل ويدفع الفارق من جيبه لكي يرضي المديرين بهذه الشركة. وصار هذا الأمر شائعا في كثير من الشركات، وكلهم يعلم أن هذه المبيعات غير حقيقية ولا تمت للحقيقة بصلة، ومن ثم فقد أسيء استغلال الجعالة في مثل هذه الأحوال. ينبغي أن يراعى ظروف الأسواق، يراعى القدرة المحدودة على الشراء، يراعى القدرة التنافسية للشركات الأخرى التي تؤثر على ترويج مثل هذه البضائع. بل ومن الطريف ما نذكره أيضا أنه قد انتشر في هذه الأيام ونتيجة لكثرة المعاملات التجارية ولدخول بعض غير الأمناء إلى سوق التجارة أن تراكمت الديون وكثرة الأحكام التي يحصل عليها أصحاب الأموال ولا يستطيعون أن ينفذوا هذه الأحكام ولا يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم. فظهر نوع من الجعالة يتمثل فيما نشاهده من لافتات تعلن عن محامين وعن متخصصين في تنفيذ الأحكام وفي تحصيل هذه الأموال لقاء ما يحصلون عليه من أجر، وهو ما يعرف بالجعالة في مثل هذه الحال. وبالنسبة للجعالة فيشترط لها شروطا، فيشترط في الجاعل وهو الذي يجعل المال لقاء العمل الذي يتم لصالحه أن يكون صحيحا مقبول التصرف، أن يكون تصرفه صحيح. يشترط في المجعول له هذا المال وهو العامل الذي يقوم بالعمل أن يكون قادرا على العمل الذي جعل الجعل من أجله. ويشترط في العمل الذي يقوم به الذي الرجل العامل الذي جعل الجعل له أو المجعول له، يشترط في العمل أن يكون مباحا. فلا تكون الجعالة في أمر محرم، لا تكون الجعالة في أمر كأغاني محرمة أو كمسابقات للرقص أو مسابقات لملكات الجمال التي تتعرى فيها الأجساد وتظهر فيها المفاتن والعورات وتقاس المرأة فيها بالسنتيمترات. هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز أن يجعل جعل على مثل هذا، ومن ثم فكل عمل محرم كالخم وغير ذلك لا يجوز أن يكون له جعل ولا أن يكون موضوعا لهذه المعاملة. فالجعالة جعلت من باب معاونة الناس لبعضهم البعض، فهذه المعونة قد لا تتيسر إلا ببذل المال في بعض الأحيان، ومن ثم شرعت هذه الجعالة. فلا يجوز أن تكون عونا على معصية الله سبحانه وتعالى. والجعالة عقد جائز، ولكن لكل من طرفيه أن يفسخه، وذلك بإرادته المفيدة. فإن فسخه الجاعل بعد أن قام المجعول له بالعمل فإنه يعوضه ويعطيه الجعل، وإن فسخه العامل اللي هو المجعول له لم يستحق شيئا عن العمل الذي قام به. هذا بعض الشيء عن الجعالة أو عن عقد الجعالة. ولكن ما هو وجه الشبه الذي من أجله حاول المبيحون لعقد التأمين التجاري أن يقولوا بأن عقد التأمين يقاس على عقد الجعالة ومن ثم فهو مباح؟ المبيحون قالوا بأن الجاعل حينما يلتزم بجعل أي بمبلغ مالي للمجعول له أي للعامل الذي يقوم بعمل معين لقاء حصوله على هذا الجعل، يقول هذا يشبه نفس التزام شركة التأمين، فالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ مالي معين يشبه الالتزام بالجعل، التزام الرجل الجاعل بالجعل. يقول وذلك أيضا يتمثل في حق المجعول له، المجعول له اللي هو العامل هيقوم بعمل معين يستحق عليه هذا الجعل. طب ما هو العمل الذي يقوم المؤمن له به حتى يستحق الجعل من شركة التأمين؟ قالوا العمل الذي يقوم به هو دفع أقساط التأمين، فهو حينما يدفع أقساط التأمين فإنه يأخذ الجعل اللي هو المبلغ المالي الذي جعل له. هذا هو وجه الشبه الذي قال به المبيحون لمحاولة إباحة عقد التأمين من خلال قياسه على عقد الجعالة المشروع. قالوا بأن الرجل الجاعل يدفع مبلغا من المال اللي هو الجعل، ويدفع هذا المبلغ لقاء عمل يتم لصالحه، فكذلك شركة التأمين بتدفع مبلغ من المال لقاء عمل يتم لصالحها يقوم به المجعول له اللي هو الرجل المؤمن له، ويتمثل هذا العمل في دفع الأقساط التأميني. والحقيقة أن هذا الكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة، فشتان الفارق بين الجعالة وبين عقد التأمين. فإذا نظرنا إلى الجعالة وجدنا أن الجعل أي المبلغ المالي لا يدفع مطلقا إلا بعد تمام العمل بأكمله. لو أن رجلا أعلن عن فقد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، اللابتوب الخاص به، هذا الرجل يدفع المال لمن يبحث عنه قبل أن يأتي به ولا بعد أن يجد هذا الجهاز وأن يرده إلى صاحبه وأن يتأكد أنه هو؟ يبقى لابد أن الجعل لا يدفع إلا بعد تمام العمل. يوسف عليه الصلاة والسلام لما قيل نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وقال وأنا به زعيم، يبقى لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، كما ورد أن يوسف هو الذي قال ذلك، هل يعطي حمل البعير قبل أن يأتوا بصواع الملك، أم لابد أن يظهر صواع الملك أولا ليعطي من وجده حمل البعير؟ وهكذا حتى قريش لما جعلت 200 ناقة لمن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأخذ رجل هذه النوق دون أن يدل على مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمريكا لما جعلت الجعل لمن يدل على مكان صدام، تعطيه لأي إنسان مبالغ طائلة، تعطيها لأي إنسان لم يدل على شيء. يبقى لكي يؤخذ الجعل لابد من القيام بالعمل كاملا. أما بالنسبة لأقساط التأمين فتحصل عليها شركة التأمين أولا وقبل أن تدفع ثمة مال اللي هو الجعل اللي بتقول عليه ده، إذا كان العمل هو اللي دفع الأقساط هي بتأخذ الأقساط، ثم بعد ذلك الجعل يأتي وقد لا يأتي، لأن الخطر المؤمن له قد يقع وقد لا يقع. يبقى ها هنا نجد أن الخطر قد لا يقع، طب لماذا أخذت هذه الأقساط؟ يبقى الرجل قام بالعمل بزعمهم ولم يحصل على شيء، قام بالعمل بزعمهم ولم يحصل على شيء. هنجد أن المجعول له أو العامل إذا قام بالعمل الذي جعل الجعل من أجله استحق المال أو المبلغ المالي اللي هو الجعل. أما المؤمن له فقد يدفع كامل الأقساط بالكامل ولا يستحق شيئا على الإطلاق، يدفع الأقساط وما يستحق الشيء لأن الحادث لم يقع. إذا نظرنا إلى الجعل لا يعلم وقته ولا يعلم متى يتحقق، أما بالنسبة للأقساط فهي محددة ومعروف وقتها بتحديد دقيق. بالنسبة للجعالة بينا أن العمل الذي جعل الجعل من أجله أكد الفقهاء أنه لابد أن يكون عملا مباحا. أما في عقد التأمين فنجد في عقد التأمين الربا والقمار ونجد الغرر، فهذا عمل غير مباح، فشتان الفارق بين الأمرين. بالنسبة للجعالة بيعطى المجعول له الجعل لقاء العمل الذي قام به، أما في عقد التأمين لا نجد عملا يتم، فأي عمل قام المؤمن له به حتى يستحق التعويض. رجل أصيبت سيارته في حادث، ما هو العمل الذي قام به؟ رجل وقع له حادث أدى إلى إصابته أو عجزه عن العمل فاستحق عوضا عن ذلك، هو لم يفعل شيء ولم يقل بعمل وإنما وقع الضرر عليه. ومن ثم فشتان الفارق بين عقد التأمين وبين عقد الجعالة لا يستويان ولا يوجد بينهما شبه، ومن ثم لا يجوز مطلقا أن نقول بقياس عقد التأمين على عقد الجهالة لانتفاء الشبه بين العقدين، وإذا انتفى الشبه لم يجوز القياس، والله سبحانه أعلى وأعلم. ها ننتقل إلى العقد التالي بمشيئة الله عز وجل، وهو عقد المضاربة. عقد المضاربة نجد المضاربة لغة الضرب في الأرض، أي السير في الأرض طلبا للرزق، ولذا يقال الطير الضوارب أي الطير طالبات الرزق أو طالب الرزق، تغدو خماصا وترجع بطانا، تغدو تضرب في الأرض تبحث عن رزقها وعن رزق أبنائها، تغدو خماصا جياعا لا تحمل معها طعاما ولا نقودا، وترجع وقد كفيت بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى. فالمولى سبحانه هو المقيت الذي أعطى لكل شيء قوته، الذي لا تقوم حياته إلا به سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى قول الله عز وجل نجد أنه يبين لنا هذا المعنى، فنجد في سورة المزمل ورب العزة سبحانه يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالمولى سبحانه حينما بين أن المسلمين لا يقوون على قيام الليل بأكمله أو نصفه أو ثلثيه أو حتى ثلثه، خفف المولى سبحانه عن هذه الأمة ونسخ فرض قيام الليل الذي كان واجبا عليها في صدر الإسلام، واستمرت فرضية الصوم لمدة نحو من عام بأكمله، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقي قيام الليل على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. فنسخ المولى سبحانه ذلك وبين الحكمة من وراء هذا النسخ بقوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فبين المولى سبحانه أن الأمة لن تخلو من مريض أو من سائر في الأرض يطلب الرزق أو من مجاهد في سبيل الله، وهؤلاء يشق عليهم أن يقوموا ثلث الليل كحد أدنى على سبيل الوجوب في كل ليلة، فنسخ المولى سبحانه ذلك وبقي على سبيل الاستحباب ولم يحدد بحد، وإنما يقوم كل امرئ من الليل بقدر ما ييسر المولى سبحانه وتعالى له. ونجد أن الفقهاء قد عرفوا المضاربة بأنها عقد يدفع فيه شخص لآخر مالا معلوما ليتاجر به لقاء بعض الربح، فهذا العقد هو عقد المضاربة. كما يبدو من التعريف، إنسان يمتلك المال يدفعه إلى آخر لا يملك هذا المال، وإنما يقوم بالعمل، ويحصل كل واحد منهما على حصة من الأرباح التي تتحقق. وعقد المضاربة يطلق عليه في الفقه الإسلامي أيضا عقد المقارضة أو القراض، فالمضاربة والقراض كلاهما بمعنى واحد. ونجد أنه قد حدث في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه أول واقعة مضاربة أو قراض بين بيت مال المسلمين وبين أحد الأفراد. ولذلك قصة طريفة، ذلك أن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأخوه عبيد الله بن عمر بن الخطاب ذهبا رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبا إلى العراق، وبالعراق لقي أبا موسى الأشعري، والذي قال لهما: وددت لو أني صنعت لكما شيء ولكن ليس ثمت شيء. ابن أمير المؤمنين يذهب إلى العراق فلا يستطيع والي العراق أن يصنع لهما شيئا، ولكنه أرسل معهما بمال إلى بيت مال المسلمين يدفعونه إلى أمير المؤمنين عمر ليجعله في بيت مال المسلمين، فأشار عليهما بأن يشتري بهذا المال تجارة ويبيع هذه التجارة عند وصولهما إلى المدينة، فيربحان في التجارة ويردان المال إلى عمر رضي الله عنه. ففعل، ولما رجع إلى المدينة باع البضائع التي أحضراها واسترد أصل المال فدفعاه إلى عمر رضي الله عنه وتقاسموا الربح. وعلم عمر رضي الله عنه فغضب غضبا شديدا وقال: لتردان الربح إلى بيت مال المسلمين، أنتما أخذتما أموال المسلمين لتتاجر بهما لتتاجر فيها، فلابد أن ترد الربح كما رددت أصل المال. فأما ابن عمر أي عبد الله فسكت، وأما عبيد فقال: يا أمير المؤمنين، ليس لك ذلك. قال: ولما؟ قال: أرأيت إن فقد المال أو سرق، لو أن هذا المال سرق منا أو قد خسرناه في التجارة، أما كنا نضمنه؟ أتضمن هذا المال؟ قال: فالغرم بالغنم، فكما أن نضمن المال إذا فقد أو سرق أو خسرناه، فلنا الربح إذا ربح المال. فقال رجل كان بمجلس أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، اجعلها قراضا. فكان هذا أول قراض تشهده الدولة الإسلامية بين بيت مال المسلمين وبين أحد الأفراد. وانظر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يأبى لأبنائه أن ينال شيئا من بيت مال المسلمين أو أن تكون لهم مزية على غيرهم من أفراد الأمة الإسلامية. ونعلم ما كان من شأنه رضي الله عنه لما وقعت المجاعة عند المسلمين، فحمى الحمى وجعل العشب لكي لا ترعى فيه إلا إبل المسلمين، وإذا بابنه وقد رعت إبله في الحمى، فأخذ الإبل منه ورد إليه أصل الثمن وقال: بق بق يا ابن أمير المؤمنين، يرى الناس إبلك فيتركونها ويقولون: إبل ابن أمير المؤمنين، فأبى أن تأكل إبل ابنه من كلأ مباح للمسلمين، حماه لإبل الصدقة. وباع عليه إبله لبيت مال المسلمين ورد إليه أصل الثمن ولا شيء سوى ذلك بعدما ثمرها وسمنها من خالص ماله رضي الله عنه وأرضاه وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ولانتهاء الوقت المخصص لنا فإننا بأمر الله عز وجل نرجئ الحديث عن محاولة قياس عقد التأمين على عقد المضاربة، وذلك لحلقة قابلة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه البيوع تعالى الله.